بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث عن المناشئ الداعية إلى الالتزام بإلغاء الخصوصية في الموجب الأول، وهو الظهور في عدم الخصوصية. وقد أشرنا إلى أن المستفاد من كلمات يا عيان الفن أمور: واحد، الظهور في التمثيل وقد عرفت ما فيه قبولا ورفضا. الثاني، أن يكون الموضوع مأخوذا بنحو المقدمية أو الطريقية. الثالث، أن يكون الموضوع مأخوذا لكونه مورد ابتلاء وغلب. الرابع، طبعا انتهينا إلى الحديث عن الأمر الثالث. الرابع من المناشئ التي يمكن ذكرها للموجب الأول من موجبات إلغاء الخصوصية، وهو أن يكون استبعاد الفرق بين المذكور في الدليل وبين بقية الموارد أو المصاديق الأخرى مغروسا في أذهان العرف أو أذهان عامة العرف، بحيث يكون الأمر مغروسا في ذهن كل أحد، فإن هذا يكون منشأ لتعميم الحكم المستفاد من الدليل وعدم قصره على الموضوع الوارد في القضية. طبعا يمكن أن أذكر مثالا: الرواية الواردة في قضية الاستنجاء، عندما يتعرض الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام فيقول: يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار. لو كنا وظاهر اللفظ لقلنا بأن الظاهر من اللفظ أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يطلب أحجارا ثلاثة منفصلة: الحجر الأول، الحجر الثاني، الحجر الثالث. فالمطلوب هو ثلاثة أحجار منفصلة يتم المسح بكل واحد واحد منها. إلا أننا لو تأملنا لا نجد خصوصية لذلك لاستبعاد الفرق بين كون الأحجار منفصلة وبين كون الأحجار متصلة، فإن المتفاهم العرفي لا يجد فرقا بين كل واحد واحد من هذين النوعين، أكانت الأحجار متصلتان أو منفصلة. بل ربما لا يطلع واحد منكم بعدين، يعني بل ربما يقال لا نجد عرفيا، أساس لا تالي بعد واحد يخالف فزعل، يعني لا نجد عرفيا يفرق بين كون الأحجار متصلة أو منفصلة. تمام المدار على أن تتحقق إزالة الكذا من الموضع الكذا، سواء كان ذلك بحجر واحد له ثلاث جوانب أم كان ذلك بأحجار مستقلة، المدار على تحقق الإزالة. وبالتالي المغروس في ذهن العرف عدم الفرق بين كونها ثلاثة أحجار أو بين كونها ثلاث جهات يمكن أن يستفاد منها، وبالتالي يتعدى العرف. طيب، وإن كان الأعلام لا يقبلونه في مقام الفتوى، فقط ذكرته من باب المثال. مثال ثاني أيضا في قضية المرأة النفساء. المرأة النفساء، زين، كيف يتم التعاطي معها؟ احنا عندنا امرأة ذات عادة، وعندنا امرأة مضطربة، وعندنا امرأة مبتدئة. احنا نبغى نتكلم عن المرأة المبتدئة، كيف نتعامل مع المرأة المبتدئة؟ سنجد أن المغروس في أذهان العرف عدم الفرق بين المرأة المبتدئة وبين المرأة المضطربة، فكما أن فتأخذ المرأة المبتدئة حكم المرأة المضطربة بالنسبة إلى النفاس بحسب المتفاهم العرفي. كيف؟ نقول هكذا: في بحث النفاس يقولون بأن المرأة المضطربة تلحق بمن؟ تلحق بذات العادة، بالتالي حكمها بالنسبة إلى النفاس يكون حكم ذات العادة، فيقال بأن نفاسها يكون بمقدار عدد حيضها، فتلحق بها حينئذ لاستبعاد الفرق. طيب، عينا عندما نأتي للمبتدئة يقولون بأن المبتدأ أيضا تكون ملحقة إما بالمضطربة التي ستكون ملحقة بذات العادة، أو أن المبتدئة أيضا تكون ملحقة بمن؟ بذات العادة، وذلك لأن المغروس في ذهن العرف استبعاد الفرق بين المبتدئة وبين المضطربة، فلو كانت مضطربة لن يزيد نفاسها عن أقصى أيام حيضها، كذلك لو كانت مبتدئة لن يزيد نفاسها عن أقصى أيام حيضها. ومن هنا نجد أن المغروس في ذهن العرف عدم الفارق بينهما، وبالتالي يلحق هذه بتلك ويقول بأن الحكم فيهما واحد. إذن النتيجة الذي دعانا إلى إلغاء الخصوصية يعود إلى أن المغروس في أذهان العرف عدم الفرق بين الموردين. واضح إن شاء الله؟ زين. إذن النتيجة: متى كان استبعاد الفرق بين الموردين مغروسا بهذه المنزلة فلا اعتبار به حينئذ، وتكون النتيجة البناء على إمكانية إلغاء الخصوصية والتعدي عندها في مقام ترتيب الأثار. إذن هذا المورد الخامس من المناشئ الموجبة للأمر أو الناشئة للأمر الأول. المورد الخامس الذي يمكن أن نذكره في المقام، وهو عبارة عن الارتكاز العرفي. إيش معنات الارتكاز العرفي؟ نقول هكذا: أن يكون الخطاب الموجود عندنا في مقام الاستدلال، الدليل يعني آية أو رواية، أن يكون محفوفا بالارتكاز العرفي والعقلائي. شلون؟ كما إذا كان النص الوارد بأيدينا يتضمن ارتكازا عرفيا أوسع منه، فإنه يوجب الظهور حينئذ في عدم الخصوصية حتى يعم الحكم من مورده إلى الأوسع مثلا. كيف؟ نقول قبل ما أجيب مثال بس، لماذا؟ لأن المرتكزات العرفية أو المرتكزات العقلائية لها دخل في تكوين الظهور، تعتبر بمثابة القرائن اللبية المتصلة بالكلام والتي تحدد ظهور اللفظ والمراد منه إما توسعة أو تضييقا. خلي أجيب مثال: في باب البراءة يستدلون عليها بقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لو جئنا وحاق اللفظ، المفروض أن المقصود من الرسول هو عبارة عن البشر، أو عبارة خلينا نقول المخلوق، أساس يشمل جبرائيل مثلا، عبارة عن المخلوق الذي يبعثه الله سبحانه وتعالى إلى آخر حتى ينذره يحذره يوعيه إلى آخر. هذا المقصود من كلمات الرسول، عدل ولا؟ لكن المتفاهم العرفي أو الارتكاز العرفي ماذا يقول؟ الارتكاز العرفي يقول بأنه لا خصوصية للرسول في المقام بمعنى المرسل، وإنما يقول بأن تمام المدار على تحقق البيان، فمعيار استحقاق العقاب هو وصول البيان، ومعيار عدم استحقاق العقاب هو عدم وصول البيان. متى ما وصل البيان للإنسان صار الإنسان مستحقا للعقاب، متى ما لم يصل البيان للإنسان لم يكن الإنسان مستحقا للعقاب حينئذ. إذن الارتكاز العرفي قضى بإلغاء الخصوصية وقرر بأن كلمة الرسول لا خصوصية لها في المقام من قريب أو بعيد، وجعل المدار أوسع بالتالي فيرتب الأثر. طبيعي حق شيخ زكي يقول من وين ألغيت الخصوصية عن كلمة الرسول عن كذا؟ نقول أساسا كلمة الرسول إنما ذكرت في المقام باعتبار كون الرسول مبينا للشريعة، يعني مو لذات أنه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، أو لذات أنه جبرائيل عليه السلام، أو لذات أنه كذا، وإنما ذكرت لفظة الرسول في المقام لا لشيء إلا لكونه يتصدى إلى عملية بيان الشريعة السمعاء. فإذا تمام المدار عندنا على شنو؟ على البيانية. وبالتالي قلنا بأن التعبير بكلمة الرسول غرضه حصول البيان، فالارتكاز العرفي يرى أن لا خصوصية، متى ما تحقق البيان كفى ذلك. ولا ما على الرسول إلا البلاغ، نفس الكلام، يعني ما على الرسول إلا البيان، البلاغ الرسول هنا بمعنى البيان، فبالتالي البلاغ يشير إلى تحقق البيان، متى ما تحقق الغرض رتب الأثر. أذكر مثال ثاني، مثلا في باب شنو؟ في باب نجاسة الماء المضاف، قد لا نجد رواية صريحة عندنا تدل على أن الماء المضاف إذا لاقى عينا نجسة فإنه يتنجس بمجرد الملاقات. طيب بماذا نستدل يا شيخ موسى؟ نستدل بالروايات التي تضمنت فأرة وقعت في زيت، أو فأرة وقعت في دهن مثلا، أو في سمن، أو ما شابه. زين، هذه الروايات دلت على تحقق النجاسة للزيت أو للسمن. صحيح عرفان لا يعد السمن، يعني ما يقولوا عنه ماء مضاف، يقولوا عنه زيت، ما يقولوا عنه ماء مضاف، يقولوا عنه سمن. وإن كان في حقيقته الشرعية الاصطلاحية شنو؟ مائع مضاف، عدل لو لا، لكن لا يعبر عنه عند العرف بأنه ماء مضاف، زين، وإنما يقال زيت أو يقال سمن. لكن لما نجي إلى الارتكاز العرفي نجد أن الارتكاز العرفي يقضي بعدم الفارق بين الماء المضاف وبين هذه، فيتعدى الارتكاز العرفي من هذه العناوين التي وردت في نجاسة السمن أو نجاسة الزيت مثلا إلى مطلق المائعات التي ليست بمضافة بما في ذلك الماء المضاف. لماذا؟ نقول لأن المرتكز لدى العرف في القدارات التكوينية عبارة عن سريانها إلى مطلق المائع. هذا الارتكاز يوجب اتضاح ذلك من الخطاب الشرعي في القدارات التعبدية أيضا، فلا فرق، بما أن القدارات التكوينية كذا فالقدارات التعبدية أيضا بنفس النتيجة ويرتب الأثر. إذن الارتكاز العرفي له أكبر الأثر في ترتيب له أكبر الدلالة أو الدخالة في ترتيب الأثر على ما يستظهر من النص، وبالتالي ترتيب النتيجة المستفادة حينئذ بفرع جناب الشيخ.
طبعا شيخنا في ذهني رواية إذا سألته عن فترة دم وقع في عصير كان مخفيا
الله يرحم أستاذنا الشيخ التبريزي، يا حضرة زهراء، يا حسن، يا حسين، ويقول يا حضرة عباس طبعا، بس احنا بما ان احنا في ايام الزهراء عليه السلام فانا اقول يا حضرة زهراء. الحين ماء الرمان هذا ماء مضاف، ماء الرمان أخو الزيت، ماء الرمان يا أبو صالح أخو السمن، ماء الرمان أخو الشاي، ماء الرمان أخو الحليب، كله لا يقال لها عرفا بأنها ماء مضاف.
بس يعني ما شفنا أصيل بعد فجأة
أنواع. هو الزيت مو مائع، الزيت مو مائع يا ابني، والسمن مو مائع.
الزيت يمكن تعديته إلى سائل ما في مانع، ولكن شيخنا الفأرة ما لها خصوصية؟ لو وقعت قطرة غير الفأرة
الحين بيصير الآن الأثر عن ويش؟ الأثر الآن في تنجسي، إحنا قلنا لا بأنهم يلتزمون بأن المضاف ينجس بمجرد الملاقات، سواء كان الملاقي كثيرا أم قليلا، تغير أم لم يتغير له. أجل ويش الفارق يا ابني بين المضاف والمطلاق؟
لا قصدي يعني شيخنا كان الأولى يعني بهذه قطرة دم توقع في عصير الرمان هم تشمل جميع الأنواع السم.
هو اللي قالك ما تشمل، نفس الكلام. أنا جبت مثال السم، ما دل خطر في بالي وقت القراءة أو دل شفت قدامي وقت القراءة. السم والزيت ماكو مانع، الرمان والحليب والشاي.
الفأرة شيخنا ما نقدر نعديها.
لوين ما نقدر نعديها؟
ما
لها خصوصية؟
لأن الشارع فرق بين قطرة البول وقطرة الدم في بعض الأماكن.
في وين؟ في وين؟ في المطلق لو في المضاف. في المطلق لو في المضاف. يعني ملاحظة أن هذا الشيء ينجس لا ينجس، قليل كثير، زين تغير لم يتغير، هذا بالنظر إلى المطلق لو بالنظر إلى المضاف. احنا نتكلم عن المضاف يا ابني، كلامنا عن المضاف. خب دقتكم يا ابو صالح، دقتكم. طيب هذا إذن المنشأ الخامس. طبعا يمكن تجدون في هذا المعنى جملة من الروايات الواردة عندنا عن المعصومين عليهم السلام في هذا المضمار. مثلا بذكر مثال يعني حتى نستفيد في واقعنا الحياة. الآن عندما نأتي إلى قوله سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ودهني قاعدة لعلي أشرت إليكم مرة من المرات في طيات حديثي تحتاج إلى تنقيح وتحتاج إلى تقعيد. لاحظوا هذه الآية، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هذه الآية بحسب المرتكز العرفي، العرف لا يرى خصوصية. لما ترجعوا للروايات، بعض الروايات التفسيرية تقول بأن المضطر الذي يجاب هو سيدي ومولاي ولي النعمة روحي لتراب حافر جواده الفداء. زين ما يقبلون نقول هذه من خاص من هول ما بنقولها. الإمام عجل الله فرجه، زين. فبالتالي هذا الكلام الآن، هذه الرواية، بهل أن العرف أو المرتكز العرفي يرى أن لا خصوصية لهذا الأمر وبالتالي يتعدى إلى بقية الموارد الأخرى أو لا؟ هذه من الموارد. يعني ماذا يرى المرتكز العرفي؟ وبعبارة ثانية يمكنكم أن تجعلوا من صغريات البحث ما يصر عليه كثيرا السيد العلامة الطباطبائي رضي الله عنه في التفسير في باب الجري والتطبيق. كثيرا ما يجعل الآيات القرآنية عندما يأتي إلى التفسير الروائي يحمل الروايات على الجري والتطبيق، فقد يجعل من صغريات المقام. يعني أن المرتكز العرفي ينسبق إلى أنه لا فارق بين وبين، فبالتالي يكون الجميع مشمولا وداخلا. هذا تقفون عليه في التفسير، ده من موارده والذي يمكن أن يرتب عليه الأثر. وهذا يجعلنا أيضا إلى هل يوجد فرق بين نظرية الجري والتطبيق أو نظرية إلغاء الخصوصية أو لو دمح أيضا تفرع لثمرة عملية كبيرة جدا سيما للمهتمين بالشؤون القرآنية ينبغي ملاحظته.
في فرق واضح شيخنا، لأن في التفسير بعض المصاريخ لا ربط لها بالمعنى أساسا ولولا وجود الرواية. ولدته أمه كرها واردة في الإمام علي، كيف يعني؟ أو الكوثر مثلا له عدة مصاريخ بعضها أصلا متضاد.
أولا الكوثر لا توجد عندنا رواية من قريب أو بعيد أنها الزهرة، هذا أبدا هو قول ذكره المفسرون لأنه قالوا بأن المقصود بالكوثر عبارة عن الخير الكثير، وقالوا بأن الخير الكثير عبارة عن النسل والذرية، فقالوا بعد ذلك بأن طريق نسله صلى الله عليه وآله منحصر بالزهراء عليه السلام، فهي هذا زين. وذا كل مبني على أن قوله تعالى إن شانئك هو الأبتار له ارتباط بقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، وهذا هم بحث ينبغي ملاحظته ومراعاته وما هو المقصود. وذا كل مبني على سبب النزول وأنها نازلة في عاصب نوائل وأنها وأنها وأنها، ويبدأ الفيلم اللي ما ينتهي إلى نهايته. هذا أول، فبالتالي ده واحد. اثنين، آية وضع حملة أمه، احنا ما نتكلم بأنه نعم أو لا، أقول بعض الآيات تفسر. سألان أنا ما أتكلم في مقام التفسير، قلت الآيات التي قيل بأنها تفسيرون. أمن يجيب المضطر، عندنا رواية باقرية قال المقصود بالمضطر هو قائمنا عجل الله تعالى فرجه الشريف. هني مثلا يجي سيد العلامة أو غيره يقولون ده من باب الجري والتطبيق، قلت هذا الذي يقولونه من باب الجري والتطبيق يعد من موارد المرتكزات العرفية، يعني أن المرتكز عرفني أعدم الفرق بين المورد وبقية الموارد الأخرى فيندرج. أردنا بس تقريب المثال يا ابني، ليس إلا. طيب المنشأ السادس والأخير، أطلنا كثير، هي الموجب الأول. المنشأ السادس والأخير من مناشئ الموجب الأول لإلغاء الخصوصية مناسبة الحكم والموضوع. مناسبة الحكم والموضوع، من جيب رواية أبو هاشم زين، الصديقة الشهيدة فاطمة صديقة شهيدة. قال أجيب أول مثال، تالي أجيب هذه الرواية، هذا أنا ما معدنا بس كرامة لأبو هاشم نعقب عليه زين. الرواية المثال اللي يمكن نقربه قوله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ملاحظة مناسبة الحكم والموضوع ظاهرة في شنو؟ في خصوصية إلى السؤال. يعني ما هو المطلوب في المقام؟ المطلوب في المقام أن يرجع الجاهل إلى العالم بأي نحو من أنحاء الرجوع. اليوم الرجوع إلى العالم من خلال الواتساب، ارسل له واتساب يا مولانا ويجيك جواب، ادخل على اليوتيوب يا مولانا ويجيك الجواب، روح ادخل على مادري سايت مادري على موقع كذا يا مولانا ويجيك الجواب. أو لا، افترضوا الرجوع قد يكون من خلال الرجوع إلى كتابه، عندنا بعض الأعلام العظام زين والمراجع الكرام، أنت ترجع سواء من الأحياء أم من الأموات، أنت ترجع إلى كتابه، ومن خلال رجوعك إلى كتابه ينطبق عليك حينئذ أن المقام مقام شنو؟ مقام له رجوع الجاهل إلى العالم. فتمام المدار والغرض عندنا على انطباق عنوان رجوع الجاهل إلى العالم، واضح؟ فإذا لا خصوصية للسؤال، وبالتالي عندما يقول اسألوا أهل الذكر المراد عنوان مشير نسميه عادة، يعني عنوان يشير إلى أمر، المطلوب هو الرجوع إلى العالم، فمناسبة الحكم والموضوع تقتضي هذا المعنى. تعال يا أبو كاظم عشان موضوع الليلة، تعال يا أبو كاظم يبي طبعا الأجر ولك الأجر، ها انطبق هذا على الرواية الكاظمية عن سيدنا موسى عليه السلام إن فاطمة صديقة شهيدة. مناسبة الحكم والموضوع ماذا تقتضي؟ هل كانت مناسبة الحكم والموضوع تقتضي الإشارة إلى مظلومية سيدة الزهراء عليها السلام فيشير إلى أنها مستشهدة وأنها قد وقع عليها ما وقع؟ هل كان الإمام عليه السلام بصدد الإشارة إلى مثلا أن الزهراء قصيرة العمر فيشير، أو لا مناسبة الحكم والموضوع تشير إلى أنه بصدد الحديث عن المقامات المقامات الخاصة للصديقة الزهراء عليها السلام. مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أنه كان بصدد بيان عظمة المنزلة للصديقة الزهراء. مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أنه كان بصدد التعريف من هي فاطمة، فهذا يقتضي صديقة شهيدة يعني شاهدة وليست شهيدة بمعنى مستشهدة. فبالتالي مقتضى مناسبة الحكم والموضوع تستدعي أن يكون المقصود من كلمة شهيدة شاهدة وليست مستشهدة، وشتان بين الأمرين والأمر سهل. طيب،
يعني مقام الشهادة أعظم من الشهيدة
إلى إشكال إلى إشكال.
وليش ما ينطبق على الاثنين؟ طيب
يخب ماكو مانع إذا كان اللفظ يتحمل المعنيين. طبعا بنرجع إلى نقطة، أنت الآن راح تحمل يعني تجعل اللفظ زين دالا على استعمال اللفظ سيكون في معنيين. سبق تكلمنا في هذا الموضوع إذا تتذكروا، وأنه هل يمكن الالتزام بجواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى أو لا، بحث موجود عند الأصوليين تتذكروا في أول الكفاية تعرض سيد السيستاني ما عنده مشكلة في الالتزام بجواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى زين، بس الآخرون ما يقبلوا ذا الكلام، حتى قال صاحب الكفاية لا يقول به إلا أحول العينين يعني أو أعور العينين يعني. خب طيب هذا إذن الحديث عن الموجب الأول من موجبات إلغاء الخصوصية. الآن كلامنا عن الموجب الثاني من موجبات إلغاء الخصوصية، وهو عبارة عن حصول العلم بعدم الخصوصية، أن يحصل عند المكلف علم بعدم خصوصية المورد. كيف؟ طبعا حصول العلم بعدم الخصوصية قبل قليل كنا نعتمد على الظهور. الموجب الأول إذا تلتفتوا إذا تتذكروا كان جميع كلامنا على إحراز إلغاء الخصوصية اعتمادا على الظهور. الآن لا، الآن بعد ما دام ظهور يعني القضية يا شيخ موسى قضية ظنية، أما الآن لعلم سيحصل عندنا علم بأنه لا يقصد الخصوصية يتعدى، حصول العلم بعدم الخصوصية. وهذا يحصل بأسباب أهمها، الأول عدم الفرق في كثير من الأحكام الشرعية، بمعنى من يتابع منا لا يجد فرقا بين الرجل والمرأة في العديد من الأبواب الفقهية، مثلا في باب العبادات، مثلا في باب الصلاة، في باب الشكوك، هل يوجد فرق بين الرجل والمرأة؟ فعندما يقول رجل شك في صلاته يختص الحكم بالرجل، أو في مبطلات الصلاة عندما يقول رجل قطع صلاته يختص الحكم بالرجل. إذن في باب الصلاة لا نجد مثلا من باب العبادات لا نجد خصوصية للرجل على المرأة، في باب الصوم مثلا في المفطرات زين اصبر دقيقة يا أبو صالح، بس في باب الصوم في المفطرات من تعمد تناول المفطر أكان معتادا أم غير معتاد، أكل شرب معتادا أم غير معتاد، سلو كان الكلام عن رجل أو كان الكلام عن امرأتين يفرق بين الرجل وبين المرأة أو لا فرق بينهما، تعمد البقاء على الجنابة، تعمد الكذب، اختاروا أي واحد من المفطرات، هل تجدون فرقين أو نجد على العكس تماما بأن الأمر واحد؟ بفرما يا أبو صالح،
في بعض الأحكام في فرق يعني طبعا.
عطني مجال عطني مجال، تا هنوز حرفي ما تمام نشأ زين، إلى الآن ما انعقد لكلامنا ظهور زين. أيضا في باب المعاملات الكلام الكلام، في باب المعاملات في البيع في الخيارات أو ما شابه. إذن من خلال ما ذكرت يحصل علم بعدم خصوصية المورد، مثلا شوفوا دي الرواية في باب الطهارة رواية محمد بن مسلم، قلت لأبي عبد الله عليه السلام، لا أنت عبد أبو كاظم كتبت هالرواية، قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شك في الوضوء بعدما فرغ من الصلاة، قال يمضي في صلاته ولا يعيد. لو تأملنا السؤال عن من؟ عن الرجل. لكن هل يختص هذا الحكم المذكور بالرجل فلا يكون شاملا للنساء؟ أو نقول لا، لا ريب ولا إشكال في شموله للنساء مع الرجال، خصوصا وأنه لا يوجد في البين، يا أبو صالح، لا يوجد في البين ما يشير إلى خصوصية الرجال على النساء. إذن مقتضى الاشتراك في الأحكام الشرعية وعدم الفرق في الكثير منها بين الرجال والنساء يعطينا علما أن الوارد في النص ليس خاصا فيتعدى منه إلى بقية الموارد الأخرى. روشان؟ خب، ولا يزعل أبو صالح طبعا إلا ما دل الدليل على كونه مختصا بالرجال أو ما دل الدليل على كونه مختصا بالنساء فذاك أمر آخر. مورد ثاني من الموارد التي توجب العلم يحصل من خلاله العلم بإلغاء الخصوصية حساب الاحتمالات. شلون حساب الاحتمالات؟ لاحظوا ترتيب الحكم الواحد في موارد كثيرة لها جامع واحد لا يكون موجباً للظهور في عدم الخصوصية فقط، بل قد يوجب العلم بعدمها وفقاً لحساب الاحتمال الرياضي. لمنكم يبغى يتابع؟ جايينكم التعطيل، جيد. السيد الشهيد طبق ذا الكلام في البحوث. في مورد الجاهل المعذور، في مورد الجاهل المعذور لو ترجعوا لبحوث في شرح العروة الوثقى، السيد الشهيد سوال استقراء في الفقه، فمن خلال استقراء موارده في الفقه قال يحصل عندنا علم بأنه معذور، مع أن ما عندنا دليل واحد زائد واحد يساوي اثنين في هالنقطة، لكن من خلال تتبع موارده العديدة الموجودة والتي يجمعها جامع واحد وهو عبارة عن الجاهل نصل إلى علم بأن الجاهل معذور. أرتب عليه السيد الشهيد قدس الله تربته الطاهرة أثر. فعلا أنا أنصح بقراءة، مع أن يمكن كثير منكم قد لا يستحسن قراءة الكتاب، سيما أن موضوع مو موضوع يعني شيق. أولا أحكام المياه في البداية، تالي باب النجاسات، فبالتالي مو شيء معتاد. لكن للأمانة كلما قرأت الكتاب المذكور اكتشفت شيئا جديدا، يعني بلا مبالغة لو قلت بأنني قرأت المجلدات 14 مرات كاملة ثقوا أنني لم أكذب، وباحثته على أقل التقادير 2 مرات أيام العز لما كنا في قوم، زين، ولذلك أوصي بقراءته، وكلما قرأته إلى اليوم استفدت شيئا جديدا فيه من الفوائد الشيء الكثير. على أي هذا مثلا من الموارد، وبالتالي من خلال حساب الاحتمال الرياضي يصل الإنسان إلى مثل هالشكل نتيجة. أجيب مثال ثاني في مسألة الحكم بكفاية الاستنجاء بكل جسم قالع. احنا المفروض عندنا الحجارة، لما نقول احنا بكل ما يكون مزيلا للنجاسة، ورق، حجر، مدار، زين، خشب، ما شئت فعب، حديد، تمام المدار على أن يكون قالعا للنجاسة، زين. ليش؟ استنادا إلى الأخبار التي تضمنت كفاية الاستنجاء بغير الأحجار من المدر والخرق والكرسف وغير ذلك. لو كان الوارد في النص هو خصوص الأحجار احتملنا أن يكون للأحجار مدخلية في تحقق الطهارة، فبنينا على عدم تحقق الطهارة بغير الأحجار. لكن بعدما ننظر إلى هذه النصوص الموجودة والتي تشير إلى إمكانية الاعتماد على المدار، على الكرسوف، على الورق، على الخراق، حينئذ لا نحتمل الخصوصية بعد ذلك، بل لا نحتمل الخصوصية في نفس هذه العناوين، بل يحصل عندنا علم من مجموع أخبار المسألة أن المدار على كل جسم قالع للنجاسة. أحسن، كل جسم قالع للنجاسة، فتمام المدار عندنا على إزالة النجاسة، وبالتالي يحصل عندنا علم، شوفوا، بعدم الخصوصية. زين، إن شاء الله واضح الكلام. إذن هذه النتيجة. أقل التقادير أحيانا، طبيعي سيد زكي ما بيقبل، أقل التقادير يا مولانا يا شيخ عبد الله ما بيحصل علم، أقل لن يحصل اطمئنان. لو لم يحصل عندنا علم وقطع ويقين سيحصل شنو؟ اطمئنان، وهو العلم العادي، فبالتالي أنه لا خصوصية لهذا الشيء ويرتب عليه الأثار. صار الموضوع واضح كلامنا؟ زين. الكلام بعد ذلك في المحور الرابع من محاور البحث، وهو هل أن إلغاء الخصوصية يكون من خلال المنطوق أم يكون من خلال المفهوم؟ وعندنا المحور الخامس، وهو المرتبط بقضية حجية إلغاء الخصوصية وتحديد دائرتها، وهذا ما يستدعي وقتا نحيله لمناسبة أخرى. نحن بعد على أبواب التعطيل، لا نملك إلا أن نسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا وأيديكم لما فيه الخير والصلاح. أتمنى في الحقيقة أن تستثمر الأيام القادمة وهي أيام التعطيل في التحقيق والبحث، يعني جيد جدا مدة التعطيل لو يصرفها الإنسان في مجموعة من الأمور. نحن في أيام السيدة الزهراء عليها السلام شهادة وولادة، جيد لو يسلط الضوء على بعض الموضوعات المرتبطة بالسيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، والتحقيق في هذا الجانب بالتحقيق العلمي النافع والذي يجعل الناس يستفيدون من الصديقة الزهراء عليها السلام. وأعتقد أن الموضوعات في هذا المضمار كثيرة جدا يمكن التركيز عليها والاستفادة منها، سواء عرض بعض الدراسات التحليلية للأبعاد الاجتماعية في شخصية الزهراء مثل العلاقة الأسرية والأدب الذي كانت تمارسه الطاهرة فاطمة عليها السلام مع زوجها أمير المؤمنين، والأدب الذي كان يمارسه أمير المؤمنين مع زوجته الطاهرة فاطمة، أو البعد الاجتماعي التربوي من خلال علاقة الزهراء عليها السلام مع أبنائها، وكيف كانت تتعامل معهم في بعدها التربوي التأديبي، أو من خلال علاقة الزهراء عليها السلام مع جيرانها وكيف كانت تتعاطى معهم، فإن هذا أمر عملي يستفيد الناس منه كثيرا. وجيد لو أننا عمدنا إلى استنطاق النصوص الواردة في هكذا مضمار وحاولنا أن نستخلص منها قواعد ذهبية كما يقولون، تربوية تعليمية تنظيمية يستفيد الناس منها في حياتهم ويصلون من خلالها إلى فوائد جمة. طبعا لا ينحصر الحديث عن السيدة الزهراء عليها السلام في هذا الجانب، وإنما ذكرته لغرض أننا نقدم الزهراء عليها السلام للناس قدوة تتبع ويحتذى بها، وليكن التركيز دائما وأبدا على العنصر البشري في شخصية الزهراء عليها السلام حتى يكون أقرب إلى مماسة وجدانيات الناس وإمكانية التفاعل معه وتطبيق في حياتهم. أسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيديكم وأن يجعلكم حماة لدينه ولمذهب أهل بيته، وأن يخدم بكم الطائفة، وأن يدخل بكم السرور على قلب مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله.